إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد تقدم في خطبة ماضية الكلام على خلق كريم من أخلاق هذا الدين العظيم، ونحن في هذا المقام نقف وإياكم مع خلق آخر من الأخلاق الفاضلة التي يحتاج المسلم أن يذكر بها، فإن فيها من الخير العميم في الدنيا والآخرة. هذا الخلق هو خلق العفو والمسامحة والصفح، لا شك ولا ريب أن كل واحد منا يسعى سعيا حثيثا في هذه الدنيا من أجل أن يكفر الله ذنوبه وسيئاته ويستر عيوبه وأخطاءه، وإن هذا الخلق لهو كفيل بذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عن الخلق عفى الله عنه. ولذلك ختمت الآية بالمغفرة والرحمة، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في شأن صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما تكلم أهل الإفك في عرضه رضي الله تعالى عنه، ومن أولئك ابن خالته مصطح ابن أثاثة، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وحاجته، فلما خاض مع أهل الإفك قطع أبو بكر هذه الصدقة، فلما تاب مصطح نزلت هذه الآية، فلما سمعها عمر رضي الله تعالى عنه وربه يخاطبه بقوله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، فأرجع الصدقة إلى مصطح رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهو باب من أبواب مضاعفة الأجور، العفو عن المخطئ وعن المعتدي. وهكذا عباد الله، فإن العفو والصفح باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي أوصافهم؟ ما هي أعمالهم حتى أكرموا بهذه الجنة العظيمة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر من أوصافهم أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. وهكذا جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن أنس، ويصححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، وهو قادر أن ينفذه، قادر أن يبطش بذلك المخطئ وأن ينتقم منه، لكنه عفا وأصفح عنه فأكرم بهذه الرفعة وبهذا العز العظيم. في الآخرة. فالعفو والصفح عز في الدنيا والآخرة. إن كثيرا من الناس لربما يظن أن العفو والمسامحة ذل وهوان، ولربما توسوس له نفسه الأمارة بالسوء وتقول له: كيف تعفو عنه وقد فعل بك كيت وكيت، وقد أساء عليك؟ ولا يدري هذا المسكين أن العفو والمسامحة هي عز في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما يزيده ذلا وهوانا، ولا يكون في ذلك ترك للشهامة أو للقوة أو نحو ذلك. وهكذا عباد الله، فإن من يعفو عن الناس ولا يذكر ماضيهم فإنه يرجى له الخير في الدنيا والآخرة. ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام عن مسعود بن محمد الهمذاني، وكان رجلاً صالحاً وكان كثير العفو عن الناس، وكان يقول: الماضي لا يذكر. فمات فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل ربك بك؟ فقال: أوقفني ربي بين يديه وقال: يا مسعود، الماضي لا يذكر، الماضي لا يذكر، انطلقوا به إلى الجنة. انظروا يا عباد الله إلى سلفنا الصالح أنهم لا ينتقمون لأنفسهم ولا يأخذون من ظلمهم بما يكون فيه أخذ الحق كاملا. ولذلك حث ربنا عز وجل على العفو والمسامحة فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وانتبه إلى قوله تعالى: وأصلح، فإذا كان العفو فيه إصلاح ليس معنى العفو أن يتجرأ المبطل على أخذ الحقوق وعلى ظلم العباد وعدم التوبة والرجوع عن ظلمه وتعديه. فإن من شرط العفو أن يكون فيه إصلاح، وفيه كذلك مصلحة راجحة. فقد جاء في صحيح مسلم أن أبا عزة الجمحي، وكان شاعرا كافرا
يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويسب أصحابه ويحض على قتال نبينا عليه الصلاة والسلام، فأسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الفداء 4000 درهم، فجاء أبو عزة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعفو عني، فإنني لا مال لي وذو حاجة وذو عيال. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده ألا يظاهر عليه أحد من المشركين. ثم ذهب أبو عزة ونقض العهد، فرجع إلى سب نبينا عليه الصلاة والسلام وهجاء أصحابه والحض على القتال، قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسره النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، فجاء إليه أبو عزة وقال: يا رسول الله، لا تقتلني واعف عني، فإنني ذو بنات. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا أعفو عنك، لا تذهب بعارضيك إلى أستار الكعبة وتقول للناس: خدعت محمدًا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولم يعف عنه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن العفو الممدوح هو العفو الذي فيه إصلاح وفيه مصلحة، أما أن تعفو عن الظالم ثم يكثر ظلمه ويعود في شره فهذا لا يعفى عنه. وهكذا عباد الله، فإن العفو والصفح سبب من أسباب محبة الله وإحسان الله على العبد. قال الله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح يكون أهله أقرب إلى التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا أقرب وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ألا فتخلق عباد الله بهذا الخلق العظيم، ولنرح قلوبنا، فإن في العفو والمسامحة راحة للقلوب وطمأنينة للنفوس وبعد عن القلق والهم والغم. ولقد صدق من قال: فلما عفوت قال القائل فلما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت قلبي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته إني أحيي عدوي، عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. فهذه هي الراحة يا عباد الله، ألا تكون مع عداوة وشر ومخاصمة مع الناس على أمور تافهة تنتهي وتنقضي بالعفو والمسامحة، وإن كان أخطأ في حقك، وإن كان أخذ شيئا من ملكك، وإن كان فعل شيئا يمس بعرضك ونحو ذلك. فهذا الصديق كما تقدم نيل من عرضه، فلما ذكر بهذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، رجع ووقف عند حدود الله. فها أنت ذكرت بهذه الآيات الكثيرة، فهل أنت من الواقفين عند حدود الله؟ وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه كان وقافاً عند حدود الله. واسمع إلى هذا الموقف الذي ربما لو تعرض له أحدنا وهو في هذه المنزلة، وهو في هذا المقام الذي فيه الفاروق، لبطش بذلكم المتكلم. جاء في صحيح البخاري أن عيينة بن حصن جاء عند ابن أخيه الحر ابن قيس، نزل عنده فطلب منه أن يدخله على عمر بن الخطاب، وكان أميراً آنذاك، وكان الحر بن قيس من أهل مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، فأدخله على عمر. فدخل عيينة ابن حصن على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له يا ابن الخطاب، انظر إلى الخطاب، ما قال له يا أمير المؤمنين، وإنما قال له يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني لا تعطينا مالا كثيرا، الجزل هو المال الكثير، لا تعطينا مالا كثيرا ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى كاد أن يهم به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل خاطب نبيه فقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند حدود الله، فعفى عنه عمر رضي الله تعالى عنه. انظر يا عباد الله، سبه هذا السب وليس بحق، فهو العادل رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يتفقد رعيته ويعطيهم من مال الله. ومع هذا لما ذكر بآية واحدة، ذكر بآية واحدة، رجع ووقف عند هذه الآية عملا بها. فكم نحن نذكر بآيات العفو والصفح، فهل نحن وقافون عند حدود الله؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأما إذا تصفحت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال ربه عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، لرأيت من شيم أخلاقه هذا الخلق الكريم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند الترمذي، وهو حديث صحيح، قالت لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكنه كان يعفو ويصفح. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وما قالت ذلك إلا لما رأت من عفوه ومن عمله بهذا الخلق الكريم. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم من حديثها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل أحد منه فينتقم لنفسه. ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لله عز وجل. إذا رأى المنكر، إذا رأى الشر، إذا رأى المخالفات الشرعية، فإنه يغضب لله. ما كان يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل مر بك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة في السماء، فإذا فيها جبريل، فإذا هو يناديني فيقول لي: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وإن الله بعث إلي ملك الجبال لتأمره بأمرك وما شئت. فناداه ملك الجبال وقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله أرسلني إليك لتأمرني بأمرك وما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين اللذين حولي مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من تقم لنفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه أوذي ورد ورمي بالحجارة ونحو ذلك، ومع هذا يرد قول ملك الجبال. انظروا يا عباد الله إلى الصفح والمسامحة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رداء غليظ قال: فجاء أعرابي فجبذه بردائه حتى أثر هذا الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني من مال الله الذي أعطاك. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام مبتسما وأمر له بعطاء، ما قاومه، ما أمر أنسا أن يمنعه أو أن يضربه أبدا، وإنما نظر إليه نظرة تبسم، بل وأمر له بعطاء. إنه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. فأين المقتدون وأين العاملون؟ فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وأن تهدينا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.